بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أداب تتعلق بالصلاة ومع أدب الخشوع في الصلاة، وكنا قد تكلمنا عن الأقوال التي يقولها المصلي في صلاته، فذكرنا ما يتعلق بالذكر في الصلاة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالقراءة، وأعظم ما يقرأ في الصلاة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. وفي سورة الفاتحة آيات عظيمة ومعان جليلة اشتملتها هذه السورة العظيمة، ومن أعظم ما اشتملته هذه السورة الدعاء، والدعاء في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء عظيم يدعو به المصلي في صلاته بأن يهديه الله جل وعلا إلى صراط المنعم عليهم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك الإنسان إذا كان على هذا الصراط فإنه لا يحزن، لأن معه أشرف الخلق، معه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعند ذاك تزول الوحشة ولا يتأثر بقلة السالكين معه في هذا الصراط، لأنه مع المنعم عليهم. ومن تمام هذا الدعاء أن فيه دعائين آخرين هما مكملان لدعاء الهداية، وهما بأن يجنبه الله صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وفي هذه الآية الكريمة بيان لأهمية أمرين عظيمين، ألا وهما العلم والعمل. العلم هو الذي على أساسه تبنى هذه العبادات، فالعبادة لا يتعبد الإنسان بها من هواه ومن رأيه، وإنما بطريق العلم، والعلم قال الله قال رسوله، ويتبع هذا العلم العمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجمع بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا في آيات كثيرة يثني الله جل وعلا على المؤمنين العاملين، والمؤمنين هم الذين علموا الحق, ومن تمام علمهم بالحق أنهم عملوا به. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى علم نافع تعمله, وإلى عمل صالح تفعله, وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك صراط المغضوب عليهم, لأنهم علموا الحق ولكنهم لم يعملوا به, وصراط الضالين لأنهم عملوا ولكنهم عملوا من غير علم. فكان من فسد من علماء هذه الأمة فإنه شابه المغضوب عليهم, ومن فسد من عبادها فإنه شابه الضالين. لماذا؟ لأن المغضوب عليهم عرفوا الحق فلم يعملوا به, كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لم يعملوا, والضالين لأنهم عملوا ولكن عملهم كان على غير علم, ولذلك ذمهم الله جل وعلا في قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولذلك في آخر سورة الفاتحة تؤمن على ماذا؟ تؤمن على هذه الثلاثة أدعية, تؤمن على سؤال الله جل وعلا الهداية, وتؤمن كذلك أيضا على أن يجنبك الله صراط المغضوب عليهم, وأن يجنبك أيضا صراط الضالين, وبذلك تحصل لك تمام الهداية. فتمام الهداية أن تهدى إلى علم نافع وإلى عمل صالح, وذلك الله جمع بينهما في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم ودين الحق وهو العمل الصالح ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي آخر هذه السورة كما ذكرت تؤمن. هذه سورة الفاتحة التي اشتملت على كل هذه المعاني التي تطرقنا إليها, وهذا أنت تقوله في صلاتك, ولذلك كلما وقفت على هذه المعاني العظيمة التي تضمنتها سورة الفاتحة كلما كنت أخشع في صلاتك. كيف إذا أتبعت بعد الفاتحة شيئا من القرآن تقرأه, إما من الطوال وإما من المفصل, سواء من طوال مفصل أو من أواسطه أو من قصاره, كل ذلك وأنت تقرأ القرآن تتفهمه وتتأمله وتتدبره, وذلك يزيدك خشوعا في الصلاة عندما تعلم أن ما في القرآن لا يمكن أن يخرج إما عن خبر, وهذا الخبر قد يكون خبرا عن الأمم السابقة أو خبرا عن ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل مع قومه, وإما خبرا عما سيكون في المستقبل, وإما كذلك أيضا أمر أو نهي. فأمر أنت تؤمر به لصلاح نفسك ولزكاة نفسك, وإما نهي تجتنبه لسلامة نفسك ونجاة نفسك. فإذا إما أن يكون خبرا عن الله أو عن رسوله أو ما حصل للأولين أو ما سيأتي للتالين, أو إما أمر ونهي, وإما أن يكون خبرا عن الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقرأ القرآن لابد أن تستحضر مثل هذه المعاني العظيمة حتى تستطيع أن تميز فيما يقرأه الإمام أو فيما تقرأه في صلاتك, فيكون ذلك معينا لك على الخشوع. إذن تحدثنا عن ما يقوله المصلي من الأذكار الشرعية, وتحدثنا أيضا عما يقوله المصلي ويقرأه من سورة الفاتحة أو من الآيات أو القرآن الذي يتلى بعد سورة الفاتحة, ونذكر إن شاء الله في لقاء آخر ما يتعلق ب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحية لله وللمؤمنين، وكذلك أيضا ما يدعو به المصلي في صلاته. وبذلك نختم القول فيما يتعلق بأقوال المصلي في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عن الخشوع في الصلاة، يقول كيف يكون خاشعا في صلاته، لأنه يقول لاحظ الكثير من الناس عندما يدخل إلى الصلاة يدخل وقلبه وعقله ليس معه في الصلاة فيسرح كثيرا في الصلاة، ما علاج السرحان في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالجواب على هذا السؤال قد ذكرنا في لقاءات سابقة مسائل كثيرة تعين المسلم على أن يخشع في الصلاة، ولكن يعني باختصار أرجو أن لا يكون مخلا، ما يتعلق بالخشوع يحتاج الأمر إلى تهيئة قبل الصلاة، فحتى يعني تخشع في صلاتك لابد أن تتهيئ للصلاة. كيف التهيئ للصلاة؟ التهيئ للصلاة بأن تعرف من ستقابل في صلاتك، فأنت ستقف بين يدي رب العالمين في هذه الصلاة، فإذا استحضرت أنك ستقف بين يدي ملك الملوك، وهذا موقف يعني موقف مهيب وموقف رهيب، ولذلك السلف رحمهم الله عندما تحضر الصلاة بعضهم كان يحمر وجهه ويضطرب لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنت لن تقف بين يدي أحد من الناس، وإنما ستقف بين يدي خالق الأرض والسماوات، وهذا يدعوك إلى أن تستشعر مقام الخوف ومقام الوجل من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدعوك إلى أن لا تنصرف في صلاتك لأنك بين يدي رب العالمين. الاستعداد للصلاة هو من أعظم الأمور المعينة في الصلاة، وذلك لأن الذي لا يستعد للصلاة كأنه يسحب معه في صلاته ما كان معه قبل الصلاة، فالذي كان فيه العمل ثم لما أقيمت الصلاة تجده ذهب ووقف لكي يصلي، فإذا هو لا زال معه هم الصلاة، الأم لا زال معها هم البيت وهم الأولاد، الأب ما زال معه هم العمل وهم كسب الرزق، ولذلك هذه المعاني كلها ستبقى معه كذلك أيضا في الصلاة، بخلاف الذي أتى مع الأذان وردد خلف المؤذن وصلى ركعتين وجلس يقرأ القرآن ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعوه، ثم بعد ذلك إذا حضرت الصلاة فإنه سيكون صافي الذهن حاضر القلب بعيدا عن الأفكار والوساوس، فشتان ما بين من يأتي إلى الصلاة وهو قد ما أتى وقلبه معلق بالدنيا، فكيف يريد أن يخشع وهذه هي حاله، بينما الذي استعد وتهيأ وجلس في المسجد وقرأ القرآن ودعا الله سبحانه وتعالى لا شك أن نفسه ستكون متهيئة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نأتي إلى الصلاة ونحن لسنا في حال السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالإنسان إذا أتى إلى الصلاة فإنه لا يأتي مستعجلا وإنما يأتي بسكينة ووقار، حتى إذا دخل في الصلاة كانت صلاته صلاة خشوع وتأمل وتفكر، لا صلاة تخلص من الواجب. كذلك أيضا إذا جاء إلى الصلاة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه سيكبر، فلابد أن يفقه هذه الأقوال التي يقولها. وقد ذكرنا فيما يتعلق بأقوال المصلي أنه سيقول 4 كلمات هي من أحب الكلام إلى الله وأعظمه إليه جل وعلا، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتكبير موجود في استفتاح الصلاة، وفي كل حركة من حركات صلاتك أنت تكبر، فتقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، من الولد، من الزوجة، من كل حطام الدنيا. إذن فقهك لما تتكلم به في صلاتك من أعظم ما يعينك في الخشوع في الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
خير،
محمد،
بارك الله فيك.
الله يحفظك. جزاك
الله يطول عمرك شيخ. بالنسبة لصلاة الفجر، إذا أحد الشخص دخل قبل الأذان زين، والحين هو دخل صلى ركعتين تحت المنزل، وبعدين إذا أذن يصلي سنة ركعتين، واحد يقول لي لا صلاة الفجر بس ركعتين، أنا قلت ليش، هل مذكور شيء؟ قال والله أنا عارف إن صلاة ركعتين فقط سنة، ما تصلي تحت المنزل. فأنا يريد يفضل شيخ إذا دخلت أنت في صلاة الفجر قبل صلاة الأذان فجر، وممكن صلي تحت المنزل بعدين صلي ركعتين سنة فجر. هذا سؤال. سؤال ثاني.
طيب أنت عندما دخلت، دخلت وقد دخل وقت صلاة الفجر؟
لا لسه،
يعني قبل أذان الفجر أنت
قبل الفجر، يعني ممكن 10 دقائق ربع ساعة.
أيوة، دخلت قبل صلاة الفجر، وقبل عفوا قبل أذان الفجر دخلت المسجد.
نعم.
وصليت تحية المسجد.
أيوة.
نعم.
زين، سؤال ثاني يا شيخ. ألين حضرتك تكلمت عن الخشوع، وأنا أعرف إن حديث رسول صلى الله عليه وسلم إن قريب القيامة أول ما يأخذ من الصلاة الخشوع. أنا صليت في أحد المساجد الكبار تقريبا 5-6 أطفال سن عمره 4 سنة 6 سنة 5 سنة، ما في ولا واحد منه صلي، اعتقد في بيت واحد عزيمة، هم كلهم من بيت واحد زين، وفي بعد قدام في ناس تاني عائلات. هل مذكور في الحديث والسنة كم سنة مفروض ولد يجي في المسجد؟ لأن حشرة وفوضى. الحين هذا واحد رجع إيه بتعمل كذا ليه، أنت جبت ولد ليه، ويكلم ثاني واحد رد عليه انت مالك، انت ايش فيك، انت مو خصك، انت مو خصك. يعني صار داخل مسجد بعد صلاة الفجر كان ضرابة، كان كلام غير مناسب، واحد يعيد واحد يرفض. فأنا يريد توجيه من الجهة العليا، يا ريت سوى تعميم ان ولد اول كان في استقرارات في كلام بس الحين ما في، يا ريت الطفل كم سنة مطلوب يدخل في المسجد، خاصة صلاة الجمعة وخاصة صلاة العادية. لسا احنا نعرف حديث رسول صلى الله عليه وسلم 7 سنة بس، هذا 3 سنة 4 سنة 5 سنة سن ما يناسب. وبعدين هو ما يصلي، تعرف يطلع تليفون مع البابا من جيب امامي ويرجعها في جيب خلفي، بعدين يحط تحت ويشيل تاقيه مع البابا يحط في جيب ثاني، ومسخره وقدام هو ما يصلي، يلتفت يمين يسار واسواد وكذا. يريد توجيه، بارك الله فيك. وحتى لو غرامات من جهه الولي يا ريت، جزاك الله خير، مشكور، حتى ما يروح علينا صلاه، لان انا شفت صليت كانه ما صليت. مشكور،
جزاك الله خير اخ محمد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. وعبد الله تفضل. نعم تفضل عبد الله الهواء. نعم نجيب الشيخ سؤال لأخ محمد. يقول إذا دخل المسجد قبل أذان الفجر فيقول صلى ركعتي تحية المسجد، ثم يقول جلست حتى أذن المؤذن، ثم يقول بعد الأذان صلى راتبة الفجر القبلية، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل الذي فعله الأخ السائل فعل صحيح، لأن في ذلك جمعا بين الأمرين النبويين. الأمر الأول هو أن من دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ أبو عبد الله ثم نعود إن شاء الله لكمال الإجابة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
طوال على جعله. أنا سلمت ذكر عندي كبش، والكبش قرده ضرب براسه، وقصينا منه شوي، هل يجوز عقوق ولا لا؟ إذا جاز عقوق يضحيه مثلا.
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نعود فضل الشيخ للسؤال الأخ محمد، إذا صلى السنة ثم أذن للفجر ثم صلى الراتبة بعد الأذان هل يصح فعله؟
نعم، ما يتعلق بفعل الأخ هذا الفعل صحيح. لماذا؟ لأن فيه تحقيقا لتوجيهين نبويين. أما التوجيه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وها هنا هذا السائل إنما دخل المسجد ها هنا لكي يجلس لا لكي يصلي السنة، لأنه لم يحضر إلى الآن وقت السنة، ولذلك هو جاء قبل طلوع الفجر، وإذا جاء قبل طلوع الفجر فإنه يصلي ركعتين ما دام أنه أراد أن يجلس. أما إذا طلع الفجر فإنه لا يصلي أربعا، وإنما يصلي ركعتي تحية المسجد. وإنما يظهر الخلاف في هذه المسألة فيما لو جاء وقد أذن المؤذن لدخول الوقت وهو الأذان الثاني وهو المعمول به، فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني فإنه لا يصلي ركعتين تحية المسجد، وإنما يدخل في السنة مباشرة، لأنه في هذه الحال هو حي المسجد بماذا؟ بالنافلة وهي راتبة الفجر. إذن لابد أن نفرق بين الحالتين حتى يكون الجواب سديدا واضحا. إذا دخل قبل طلوع الفجر فإنه يصلي تحية المسجد، أما إذا دخل بعد طلوع الفجر فإنه في هذه الحال لا يصلي تحية المسجد، وإنما يصلي فقط ركعتين هما سنة وراتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر قال له الصبح أربعا، فقال لا يا رسول الله إنما هاتين ركعتين لم أركعهما قبل الصلاة. فإذا إذا أذن المؤذن فإنه لا يصلي إلا راتبة الفجر ولا يصلي تحية المسجد، لأنه قد حي المسجد بالصلاة وهي تحية وهي راتبة الفجر. أما إذا جاء قبل الفجر فإنه أول ما يبدأ بتحية المسجد إذا أراد أن يجلس، أو أنه يصلي الوتر إذا لم يكن قد أوتر ولا يحتاج هنا إلى أن يصلي تحية المسجد، أو أما إذا جاء بعد طلوع الفجر فإنه في هذه الحال لا يصلي إلا ركعتين هما راتبة الفجر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يقول من أعظم الأمور التي تذهب الخشوع في الصلاة يقول وجود الأطفال في المسجد، يقول من عمر مثلا الرابعة والخامسة والسادسة تجدهم لا يصلون إنما يلعبون في المسجد، فيأتي مع والده الوالد لا يضعه بجنبه، يقول يذهب هذا الطفل بعيدا عنه يلعب ويؤذي المصلين ويشوش عليهم صلاتهم ويذهب خشوعهم، فأيضا يقول يقع بسبب هؤلاء الأطفال أيضا نزاع وخصام وشقاق في المسجد، تجد البعض يرفع صوته في المسجد بسبب هؤلاء الأطفال، فيريد منكم فضيلة الشيخ يعني توجيه نصيحة، ويقول كم عمر الطفل الذي يحضر إلى المسجد؟
في الحقيقة سؤال الأخ في الحقيقة كما يقولون سؤال على الجرح، وذلك لأن الناس يتأذون أذى شديدا بسبب أولئك الصبية والأطفال الذين يلعبون في المسجد. لابد أن نكون منصفين وأن نكون بين طرفي نقيض، وهذا الأمر بين من جفى في هذه المسألة، يعني يأتي بالأطفال الصغار معه في المسجد وهم لا يفهمون أصلا، يعني لا يفهم الصلاة، عمر الولد 3 سنوات أو 4 سنوات هذا لا يفهم أصلا، لا يفهم عن الصلاة شيء، وإنما يدخل وإذا شاهد صغارا مثله عبث ولعب في الصلاة فهو لا يفهم. وبين من يغالي في ذلك فيأتي بأولئك الصبي الصغار، وبين من يجفو فيبلغ الأطفال عنده سن التمييز والفهم وإدراك الصلاة وقاربوا على البلوغ، وهو لا يأمرهم بالحضور إلى المسجد ولا يمنعهم من اللعب في وقت الصلاة ولا يحثهم على حضورها. والوسط في ذلك أن الصبي متى ما أصبح مميزا فاهما عاقلا مدركا بأن الصلاة ليست محلا للعب، وإنما الصلاة هي محل للخشوع وللطمأنينة ولتحقيق الواجب وإسقاطه عن الإنسان من المطالبة بهذا الفرض. وهذا يدعونا إلى كذلك أيضا إلى عدة أمور. الأمر الأول أن نكون متوخين للصواب إذا أتينا بأولئك الأولاد، نكون مميزين عارفين بأهمية الصلاة، تم تجربتهم بعدم العبث واللعب في الصلاة. لماذا الرجل يصلي في بيته؟ حتى يعود أولئك الصغار كيف يصلون ويتعلمون كيف يصلون، حتى إذا أتي بهم إلى المسجد فهم يعرفون كيفية الصلاة، وأن الصلاة ليست مكان للعب وإنما هي مكان للانقطاع عن الدنيا. وذلك هو يصلي هذا الطفل ويراقب والده، الأم تنادي الزوج والزوج يصلي، فيتعلم هذا الولد أن الصلاة ليست مكانا لكي يرد على السائل ويرد على من طلبه، لا، دخل في الصلاة إذا لابد أن يستمر فيها حتى ينصرف. حتى الطفل الصغير بعد ذلك يتعود لا يتكلم ما دام والده يصلي، لا يتكلم معه، حتى إذا سلم أتى مباشرة وتكلم مع أبي. هنا يبدأ الصبي هذا يميز ويتعلم أن الصلاة عند الدخول فيها ليس فيها حديث، ليس فيها كلام، حتى تنتهي من الصلاة. بعد الانتهاء من الصلاة هو يقرأ تصرفات الأب، أن الأب يكلم ابنه فقط إذا سلم، فيعرف أن يميز الصبي أن بالسلام يحق له أن يتكلم مع أبي، أما قبل ذلك هو يتعلم بأنه لا يتكلم مع أبي. بهذه الطريقة يبدأ هذا الطفل الصغير يتعلم الصلاة ويتعلم كيف يكون فيها، وأنه إذا دخل فإنه لا يعبث ولا يتكلم، حتى إذا فرغ الصلاة بإمكانه يتكلم مع أبي، وهكذا حتى يكبر ويفهم الصلاة. ثم إذا أخذه إلى المسجد عرف كيف يصلي وعرف كيف يلتزم بالصلاة. إذن هي مسؤولية على الآباء الذين يأتون بصبيانهم أن يعلموهم كيفية الصلاة وأهميتها وعظم منزلتها، وأنها ليست مكان للعبث. وكذلك إذا حضر بأولئك المميزين فإنه لا يتركهم هكذا، لأن الصغار من عادتهم إذا اجتمعوا مع الصغار لعبوا وعبثوا، يأخذ الابن معه يجعله عن يمينه ويجعل ولدا آخرا عن يساره، لا يجعل الاثنين مع بعض يصلون بجانب بعضهم البعض، ربما يحصل منهم شيء من اللعب في الصلاة. ولذلك حسن تعامل من في المسجد مع أولئك الأطفال هو المطلوب، لا المطلوب أننا يعني نحدث خلافا وشقاقا مع والد هذا الطفل. نحن لا نعرف ما هي الأسباب، ربما اضطر الابن هذا الأب أن يحضر معه الصبي، لابد أن يكون المصلين لابد أن يكون قلبهم رحب وقلبهم واسع ولا يتضجر. يعني حصل أنه يعني لم تحصل على تمام الخشوع في صلاتك، ارجع إلى بيتك أكثر من النافلة، ربما إذا صليت لوحدك تكون الخشوع أكثر. فلا يقف الإنسان عند أولئك الصبية ويتضجر، بالعكس لابد أن نحن نوجه الآباء ونوجه أولئك الصبية وأولئك الأطفال حتى بعد ذلك يكون متعاونين. أنت ترى الآن الصبي يعبث ويلعب، يعني أنت دخلت المسجد ورأيته يعبث، قل له هكذا يضع يدك على أصبعك، هو سيفهم أنه سيسكت. أما أنت تدخل وتعدم المشكلة مع والد هذا وأنت أصلا ما قمت بدورك مع هذا الطفل، تأخذ الطفل هذا وتفرق، تدخل أنت بين هؤلاء وتفرق بينهم، حليت المشكلة. فنحن نريد أن يكون الآباء أو أهل المسجد على خلاف بسبب أولئك الأطفال، بالعكس لابد أن نحن نشجع، ولكن نشجع من هو مميز، نعلم من هم مميز. أما أولئك الصغار الصبي الذين لا يفقهون شيئا ولكن لا يحضرون إلى المسجد ويجنبون، وفي حال حدث شيء من هذا الطفل على الأب أن هو الذي يقوم بتوجيه ابنه، لا ينتظر من الناس، خصوصا إذا كان صبيا لا يميز وبدأ بالبكاء، تعال خذ ابنك اجعله معك، إذا كان ممن يحتاج إلى حمل يجوز لك أن تحمله حتى يهدأ. إذا ترتب على الأمر أنه يخرج من الصلاة ويأخذ الابن ويخرج خارج المسجد، نعم يفعل هذا الشيء ولا يفسد على نفسه صلاته بشغله مع تفكير مع ابنه متى يهدأ، وأيضا كذلك أيضا لا يشغل بقية المصلين، فهنا قطع الصلاة لحاجة الخشوع الواجب وليس الخشوع المستحب. حاجة الخشوع الواجب لا يمكن أحيانا أن تفهم شيء من الإزعاج الذي يكون ربما يخطئ الإمام ويسهو بسبب أولئك الصبية. إذن لابد أن نحكم بين طرفي وسط، نأتي بالصبية المميزين الذين فهموا ونعلمهم وندربهم من غير أن يكون هناك احتكاك. لا تحتك أنت بعد الصلاة مع الأبناء لأن الأب سيتدخل، لكن ربما وأنت داخل توجه تؤشر، في هذه الحالة لن يتضجر الوالد لأنك أنت أتيت بأسلوب المعلم ما أتيت بأسلوب الناقد. فنحن لابد أن نكون متعاونين مع بعضنا البعض لنأخذ بأولئك الصبية المميزين، أما الصبية غير المميزين يعني لابد الأب أن يعرف أن هؤلاء ليس محلهم المسجد ولا محلهم أن يجلسوا مع أمهاتهم في البيوت. نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح للذرية وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله السلل يقول عنده كبش ويقول هذا يعني خرج له أو قرنه، يقول التف وضرب في رأسه فيقول قطعنا هذا القرن، فيقول بعد ذلك هل هذا الكبش يصلح أن يكون عقيقة يجزئ؟
يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية، فما صح أن يكون أضحية صح أن يكون عقيقة، لأن هذه هي الذبيحة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى. وإنما العيوب المؤثرة في الأضحية والعقيقة هي العيوب الظاهرة التي تمنع السلامة والكمال في البهيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور ويشار إلى ما في معناها في بالمثل أو بالأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها. فالعوراء البين عورها أي أنها ترى بعين واحدة ولا ترى بالعين الثانية، وهذا مقتضى أنها إذا كانت عمياء فإنه لا يجوز من باب أولى، لأن العيب ها هنا عيب في العينين وليس عيب في عين واحدة. أو العرجاء البين عرجها، والعرجاء هي التي لا تستطيع أن تسير مع بقية القطيع بسبب أمر تعلق بقدمها، فلا تستطيع أن تسير معهم سير المعتاد بسبب ما بها من أذى في قدمها أو في رجلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العرجاء البين عرجها، فكيف لو كانت الإصابة في القدمين أو في الرجلين؟ فهو من باب أولى. فالعيوب المؤثرة هذه هي العيوب الأربعة وما كان في معناها أو أولى منها. أما إذا كان العيب عيبا يسيرا كقرن انقطع أو كذيل انقطع أو كأذن انقطعت، فإن العقيقة بمثل هذه العيوب اليسيرة لا يؤثر، والعقيقة صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي المدة التي تكون بين العمرة والعمرة التي بعدها؟
ليس هناك مدة معينة يحددها العلماء بين العمرة والعمرة المعينة، ولكن هناك تحديد عام لما بين العمرة والعمرة، وهي 5 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وهذا يدل على أن المرء خلال 5 سنوات لابد أن يفد على بيت الله سبحانه وتعالى، إما حاجا أو معتمرا. وأما فيما بين ذلك فالأمر في ذلك واسع، ولكن ينبغي أن يكون أداء العمرة عن سفر ولا يكون عن تكرار. فمثلا لو أنه أتى إلى المدينة ثم بعد ذلك أتى إلى مكة عن طريق جدة، وثم بعد ذلك اعتمر وبقي في الحرم، ثم بعد ذلك أنشأ سفرا فسافر إلى المدينة ورجع إلى مكة مرة أخرى، فإنه يحرم من ذي الحليفة والمسمى بأبيار علي. فهنا أنشأ سفرا آخر وعاد إلى مكة فإنه يحرم بالعمرة. ولكنه لو أنه أحرم بالعمرة بعد أن فرغ منها لأحد من أقاربه كوالديه فإنه نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: ركعتي تحية المسجد في الأماكن المخصصة للصلاة الموجودة في محطات الوقود أو الحدائق العامة، هل يشرع لهذه المصليات تحية المسجد؟
هذه مصليات وليست مساجد، والمصليات لا تعطى حكم المسجد من حيث تحية المسجد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لصلاة العيد لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يصلي قبلها شيئا ولا بعدها شيئا أي في المصلى. وكذلك عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الاستسقاء في المصلى فإنه لم يثبت عنه أنه صلى قبل الاستسقاء شيئا من الصلوات. ولذلك المصليات لا تعطى أحكام المساجد، ومن جملة هذه الأحكام أنه لا تلزم وصلاة تحية المسجد عند إرادة الجلوس. ولكن من صلى تحية المسجد باعتبار أنه مكان عد للصلاة فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أمين، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمين، تفضل.
حياكم الله، الله يجزيكم خير.
على الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال، هل يجوز جمع نية بسنن؟ يعني أعطيك مثال، أنا بعض الأحيان ما أدرك السنة القبلية الفجر أصليها مع الضحى، هل يجوز أن أجمع صلاة الضحى مع نية الفجر القبلية؟
إن شاء الله.
عادة أصلي 4 ركعات للضحى، أصلي 2 بنية الفجر والضحى و2 بنية الضحى، هل يجوز؟ الله يجزيك، هذا السؤال.
جزاك الله خير وامين، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نشوف الشيخ سؤال وامين يقول: حكم أن يجمع إذا لم يصلي يقول راتبة الفجر القبلية يصليها مع صلاة الضحى، يقول صلي الضحى 4 ركعات، فيقول صلي أول 2 أصليها بنية الضحى وراتبة الفجر القبلية، ثم يقول صلي 2 بنية الضحى مرة أخرى.
الصلوات التي تصلى، الأصل أن كل صلاة تصلى لوحدها، وهذا الحكم إنما للصلاة التي عينت وخصصت وأريد بها ذات الصلاة ولم يرد بها معنى آخر. فمثل هذه الصلوات لا تجمع فيها النيات، كمن أراد أن يصلي مثلا نافلة مع فريضة مع الفريضة، فلو أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فسيصلي الفجر ركعتين، طيب هل يجمع مع ركعتي الفجر كذلك أيضا ركعتي السنة ويصلي هذه الصلاة صلاة الفريضة ويدخل ويشرك معها السنة؟ لا. لماذا؟ لأن نية هذه مخصوصة بالفريضة ونية تلك الصلاة مخصوصة بالنافلة، وكلا الصلاتين مرادة لذاتها. وكذلك أيضا لو اجتمعت نافلتين وكلا النافلتين أيضا كذلك أيضا مطلوبة لذاتها، كأن يأتي وقت صلاة الضحى كما مثل الأخ السائل ويريد أن يصلي الضحى ولم يصلي هو من قبل نافلة الفجر، فها هنا لا يصلي صلاة واحدة وينوي بها الضحى وينوي بها سنة الفجر. لماذا؟ لأن كلا الصلاتين مرادة لذاتها، فهنا لا يجمع بين النيات في الصلاة. ولكن إذا كانت الصلاة لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، فهنا له أن يجمع بين النيات. ومثال ذلك أن يأتي إلى المسجد ويدخل فيه في وقت الراتبة، راتبة الصلاة، فيصلي راتبة الصلاة وينوي بذلك الراتبة، وكذلك أيضا تحية المسجد، لأن صلاة تحية المسجد لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، وهو الجلوس في المسجد. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن صلى السنة فقد حي المسجد بالسنة، وإن صلى الفريضة ولو أربعا فإنه حي المسجد بالفريضة. فهذه الصلاة لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها. ومثل ذلك أيضا ركعتي الطواف بالبيت، فلو أنه طاف بالبيت ثم حضرت صلاة الفريضة أو حضرت صلاة الفريضة، فلو صلها هنا الفريضة فإن هذا يكفيه عن ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ثم صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا يدل على أن من تمام الطواف أن تصلي بعده ركعتين سواء سنة أو فريضة، لأنها بمثابة التحية لبيت الله الحرام. إذن لابد أن نفرق بين الصلوات التي تراد لذاتها والصلوات التي لا تراد لذاتها. فلو أنك أتيت وصليت الضحى أربع ركعات ثم أردت النفل المطلق، النفل المطلق، ونويت بذلك راتبة الفجر أو ما فاتك من قيام الليل، فإن هذا التشريك لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. قال: صلي أي صلاة؟ فيما بين يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، أي في وقت الفترة الصباحية. قال: صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، هذا وقت الصلاة، صلي ما شئت، إن وافق الضحى فطيب، وإن وافق قيام الليل من فاته فطيب، وكذلك أيضا من فاتته تحية المسجد فطيب، هو داخل في وقت أن هذا الوقت وقت مشهود تحضره الملائكة لمن صلى في هذا الوقت. إذن الجواب أننا نفرق بين الصلوات التي تراد لذاتها والصلوات التي لا تراد لذاتها، فيجمع بين الصلوات التي لا تراد لذاتها، وأما الصلوات المقصودة لذاتها فإنه لا يجمع فيها بين النيات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول كما تعلمون اليوم الموافقة على تصريح الحج يأتي من خلال التسجيل في هيئة الأوقاف الشؤون الإسلامية والأوقاف الدولة. فيقول هل استخدام الواسطة والترتيب مع مكاتب الحملات لاستخراج الموافقة من الهيئة والذي قد يتم تقديم الاسم على اسم آخرين بسبب الواسطة والمعارف، ويقول هل هذا جائز ولا حرج فيه أم الأفضل؟ يقول الأحوط ترك الأمر بدون التدخل فيه لتكون الفرص متاحة ومتساوية مع الجميع.
هذا السؤال لا يتكلم عن الواقع. الواقع أن النظام الإلكتروني هو الذي يحدد الأسماء بناء على المعطيات، ولا مجال للواسطة، لا مجال للواسطة. ما يتعلق باختيار الأسماء يكون عبر البرنامج الإلكتروني، هو الذي يتولى اختيار الأسماء. ثم عندما يحصل نقص فإن الجهة المختصة تراجع النقص الذي يحدث بسبب اعتذار من حصلت له الموافقة حسب النظام المتبع، لكن فرز الأسماء يتم عبر النظام الإلكتروني، فلا دخل لقضية الواسطة في هذه في هذا السؤال. فالسائل يسأل عن شيء لا يعلم تصوره، وإنما يعلم تصوره من هو مشغول بمثل هذه الأمور. وأنا حسب ما أعلم وبحسب وظيفتي فإن البرنامج أصلا الإلكتروني هو الذي يحدد الأسماء بحسب ما هو موجود وبحسب المعطيات المقدمة من المتقدم للبرنامج تكون له الأولوية. فلو كان كبير في السن ولم يحج فإنه تكون له الأولوية وتخرج الموافقة. أما شاب قد حج من السابق وصغير وهناك من هو أكبر منه لم يحج، مباشرة البرنامج الإلكتروني لن يجعل له الفرصة. إذن المرجع ذلك إلى الجهة المختصة هي التي تتولى، والنظام الإلكتروني هو الذي يحسم هذه المسائل، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.